الرحيم. اللهم صل على
محمد وعلى
اللهم صل وليك بحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
التقريب الثاني أن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل. كان الكلام في التطبيق السابع من تطبيقات منجزية العلم الإجمالي وهو الشبهة المحصورة. قلنا قيل بعدم اقتضاء العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لوجوب الموافقة القطعية لتقريبه. التقريب الأول للشيخ الأنصاري رحمه الله وقد مضى الكلام فيه بإشكال صوري وإشكال أخروي. اليوم إن شاء الله نأتي لذكر التقريب الثاني على عدم اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة، يعني إذا كثرت الأطراف كثيرا. التقريب الثاني مفاده إن الركن الرابع مختل. الركن الرابع غير منقرض. ما هو الركن الرابع؟ أن يؤدي جريان الأصول المؤمنة في الأطراف إلى الإذن في المخالفة القطعية وإمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا، وهذا ما لا يتحقق في الشبهة غير المحصورة. مثلا علمت بنجاسة إناءين من مليار إناء. تستطيع تقتحم مليار إناء؟ ما تستطيع تقتحم مليار إناء. يعني لو أجريت البراءة في مليار إناء لا يمكن أن تقتحم مليار إناء. مثلا لو علمت إجمالا بنجاسة تريليون جبن في إيران، يمكن تأكل تريليون جبن في إيران؟ من إذن إجراء البراءة في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الإذن في المخالفة الواقعية ولا يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية خارجا. واضح إن شاء الله. وبالتالي العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا ينجز، يعني يجوز أن تقتحم أي طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة. فلو سألك سائل شيخنا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ تقول في الشبهة المحصورة منجز، في الشبهة غير المحصورة غير منجم، لأن إجراء الوراء في جميع أطراف الشبهة المحصورة لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولا تقع المخالفة القطعية خارجا على وجه المأذون فيه. لكن هذا التقريب الرابع يتم على صياغة المشهوم ولا يتم بناء على صياغة المحقق الخوئي رضوان الله سيد القوين صار الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي بصياغة أخرى، يقول هكذا: أن لا يؤدي جريان الأصول في الأطراف إلى الترخيص في المخالفة الواقعية، وإن لم تقع المخالفة القطعية خارجا. هنا إذا أجريت البراءة في مليار إله في تريليون جوين، صار ترخيص قطعي أو لا؟ صار ترخيص قطعي في أهل الجو، ترخيص قطعي في شرب مليار إله. وإن كان المخالفة الواقعية المخالفة القطعية خارجة لا تتحقق لضيق قدرة المكلف، المكلف ما يستطيع أن يشرب جميع الأواني الموجودة في الخارج. أعيد وأكرر، الميلاد عند المشهور وقوع المخالفة القطعية خارجا. الميلاد عند السيد الخوين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. بناء على ذلك، لو كثرت أطراف الشبهة بحيث صارت أطرافها كثيرة جدا غير محصورة، بناء على سياقة المشهور الركن الرابع يختل، لأن الركن الرابع منهم أن لا يؤدي جريان الأصول في الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هنا لو جرت الأصول في الأطراف لا تقع المخالفة القطعية خارجا لضيق قدرة المكلف، لكن بناء على رأي السيد الخوئي أن لا يؤدي جريان الأصول في الأطراف إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، هذا الركن متوفر متحقق في الشبهة غير المحصورة. يعني لو أجرينا البراءة في تريليون جبن في مليار إناء يصير ترخيص قطعي في هذه الأوان والأجمال أو لا؟ هذا الترخيص القطعي مخالف للواقع أو لا؟ لأن في الواقع تعرف إجمالا بوجود جبن النجس بين تريليون جبن، تعلم إجمالا بوجود ماء النجس بين مليار ماء، فصار إجراء البراءة يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. إذا الركن الرابع بناء على صياغة المشهور مختل، بناء على صياغة السيد الخوي متحقق. واضح إن شاء الله. فكر هذا المثال. التقرير الثاني: أن الركن الرابع، يعني بناء على صياغة المشهور، ما هو الركن الرابع؟ أن يؤدي جريان الأصول المرخصة في الأطراف إلى جواز المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا. التقريب الثاني: أن الركن الرابع من أركان التمييز المتقدمة مختل، وذلك لأن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فسح المجال للمخالفة القطعية عمليا والإذن فيها. لماذا عمليا؟ لضيق قدرة المكلف، ما يستطيع اقتحام جميع الأطراف، لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون مقاومة. واضح إن شاء الله. هذا بناء على صياغة مشهورة. وهذا التقرير متجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم. وين على كتاب هذا صفحة 113 يقول الركن الرابع: أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإن كان يقوع بها خارج على وجه مأذون فيه. يقول: وأما على أساس سياقة السيد الأستاذ له الركن الرابع السالفة الذكر، وين أيضا لنفسه الركن الرابع يقول وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا للترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. يقول: وأما على أساس صياغة السيد الأستاذ له السالفة الذكر فلا يتم التقرير الثاني، لأن المحذور في صياغته في صياغة السيد الأستاذ هو الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، يعني وإن لم يمكن وقوع المخالفة القطعية خارجا وهو حاصل الترخيص القطعي نتيجة البراءة في مليارنا، صار الترخيص القطعي للواقع واقعا وهو حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف ولو لم يزل وقوع في المخالفة القطعية على خارجه لعدم القدرة عليها، يعني قدرة المكلف في اقتحام جميع الأطراف. ومن هنا يا الله أن الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر في تكيين التقرير المذكور إثباتا ونفيا. الصيغة الأولى تثبت التقرير المذكور، الصيغة الثانية للسيد الخوي تثبت التقرير المذكور. التقرير الثاني الركن الرابع مختل بناء على الصيغة الأولى المشهور وغير مختل بناء على الصيغة الثانية للسيد الخوي. الآن السيد الخوي ينطق، السيد الخوي معروف بالنطق، قوي جدا في النطق. سيد الخوي يقول: أنتم تقولون إن المناط في الركن الرابع على عدم إمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا، أنا أنقض عليكم. أحيانا في الشبهة المحصورة لا تقع المخالفة القطعية خارجا، فبناء على كلامكم ينبغي أن تلتزموا في الشبهة المحصورة بعدم منجزية العلم الإجمالي، لأن مخالفة قطعية لا تقع في الخارج. لاحظ معي نضرب مثالين للشبهة المحصورة وللشبهة غير المحصورة، وفي كل منهما لا تقع المخالفة القطعية خارجا. علمت إجمالا بحرمتي لحم من بيت تريليون لحم في العالم، هذا معنى الإجمال المنجز ليس بالمنجز. لماذا؟ لعدم إمكان وقوع المخالفة القطعية خارجة. تأكل تريليون لحم، يمكن من أول ما ولدت لين ما تموت ما تأكل تريليون لحم، واضح ولا؟ فبما أن المخالفة القطعية لا تقع خارجا فيصير إجراء البراءة في كل هذه اللحوم، وأولا لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. نضرب مثال ثاني إلى الشبهة المحصورة. هذا شخص نذر أن لا يتواجد الساعة 12 في أحد مكانين، إما شمال المدينة أو جنوبها، الآن هذا الشمال أو الجنوب ما يتذكر عالم إجمالا بقربة تواجده في آن معين في أحد مكانين إما شمال المدينة أو جنوبها في هذا الآن المعين الساعة 12 الساعة 10 يستطيع تواجد في المكان ما يستطيع إذا المخالفة القطعية كيف تصير إذا تواجد في نفس الساعة المكان هنا في خلاف في قدرة المكلف فهنا المخالفة القطعية لا تقع خارجة بناء على ذلك المفروض في هذا لو علم إجمالا بحرمة مكثه في أحد مكانين المفروض هنا ما يتجزأ من إجماله يعني يجوز إما يروح شمال المدينة أو جنوب المدينة والحال أن الفقهاء الذين قالوا والأصوليين الذين قالوا بأن الشبهة المحصورة لا يتجزأ من إجماله لعدم وقوع الشبهة غير المحصورة لعدم إمكان وقوع المخالفة القطعية خارجة هناك يلتزمون بعدم الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لكن في الشبهة المحصورة يلتزمون بالاحتياط يعني ليس تمام الملاك هو وقوع المخالفة القطعية بالخارج أو عدم وقوعها وإن شاء الله عند السيد الضوئي مستفتين إليه إن شاء الله نقرأ هذا المقدار لأنه سيترتب عليه شيء غير أن السيد المستعف مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 374 حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب يعني المبني على الصياغة الأولى للركن الرابع أولا من يرى من يقول بالصياغة الأولى صياغة المشهور أنه إجراء البراءة لا يؤدي جريان البراءة بالأطراف إلى وقوع مخالفة قطعية خارجة وحاصل النظر أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة بسبب ماذا؟ هنا نكتة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية خارجة هذا السبب يعني تمام الملاء على قدرة المكلف على المخالفة القطعية خارجة يلزم عدم وجود الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية خارجة حتى لو كان في الشبهة محصورة حتى لو لم يكن في الشبهة غير المحصورة يقول ولو كان يعني حتى لو كان العلم الإجمالي ضاق بين أضرار قليلة يعني يلزم الترخيص القطعي المخالفة حتى في الشبهة المحصورة يقول حيث تجري الأصول جميعا أصول مؤمنة مرخصة ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية مثاله قال ومثاله أن يعلم إجمال بحرمة المكث في آن معين الساعة 12 مثلا في أحد مكانين إما شمال المدينة أو جنوبها هنا أصلا ما يستطيع حقق المخالفة القطعية خارجة إما أن يكون في الشمال أو الجنوب في الوقت مع أن القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في نظر هذا المثال يعني في الشبهة المحصورة يلتزمون بالاحتياط جيد سيدة الشهيد ماذا تقول في نقطة السيدة الطوعي هناك إبداعات السيد الشهيد تتجلى السيد الشهيد رحمه الله يقول يوجد بيانان للركن الرابع يوجد بيانان البيان الأول هو الذي ذكرنا وصلنا للمشهور الصيغة الأولى أن لا يلزم من جريان الوصول في أطراف الحلم الإجمالي الترخيص في المخالفة القطعية ووقوع المخالفة القطعية في الخارج بوجه مأذون فيه. فنقد السيد الخوئي تعبنا على هذا المسألة بناء على هذا البيان الأول تام، لكنه ليس بتام بناء على البيان الثاني الذي سيأتي إن شاء الله. إذا نقد السيد الخوئي رحمه الله وارد على ماذا؟ على البيان الأول الذي بينا صياغته مسبقا. ما هو الركن الرابع؟ أن لا يؤدي جريان الوصول في الأضرام إلى الترخيص في المخالفة الواقعية وإمكان وقوع المخالفة الواقعية خارجا على وجه مأذون فيه بركة البراءة. كلام السيد الخوئي يعني صار الملاك يا أخي، الملاك هو ماذا؟ وقوع المخالفة القطعية خارجا. فإذا ما تقع المخالفة القطعية خارجا ما يتنجز العلم الإجمالي سواء الشبهة مقصورة أو غير مقصورة. أولا سيد الشهيد يناقش هذا البيان، يقول هذا البيان غير تام. لماذا غير تام؟ يقول ما هو المحذور في جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي؟ هل هو محذور إثبات ثبوتي على عقلي أو محذور إثباتي يعني عقلائي؟ السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول تقدم فيما سبق إن المحذور بناء على رأيه إثباتي عقلائي وليس ثبوتيا عقليا. يلا لاحظ يعني هذا البيان بيننا أمس إعادة تكرار. المشهور قالوا إذا جاءت الأصول في أطراف العلم الإجمالي صار ترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، والترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيح عقلان لأنه ينافي منجزية العلم الإجمالي. سيد الشهيد يقول مو قبيح، يقول هذا قبيح إذا منجزية العلم الإجمالي ناجزة، أما إذا منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم ورود ترخيص فإن جريان الوراء في الأطراف تقول بأبي أنتم وأمي أنا الترخيص وأنا الترخيص فلا تبقى. وأظهر لا، يقول لابد من بحث هل منجزية العلم الإجمالي فعلية ناجزة أو معلقة على عدم ورود ترخيص. إذا منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم ورود ترخيص وقد ورد الترخيص في جميع الأطراف، ما يصير الترخيص في جميع الأطراف قبيح عقلا؟ يصير على القاعدة عقلا. واضح ولا؟ إذا محذور ثبوتي محذور عقلي غير موجود بنظر السيد. نعم يوجد محذور إثباتي عقلائي في الحياة العقلائية. إذا دار الأمر بين أغراض ترخيصية وأغراض إلزامية العقلاء يقدمون الغرض الترخيصي أو الغرض اللزومي؟ العقلاء يقدمون الغرض اللزومي، ما يقدمون الغرض الترخيصي. لكن هذا في الشبهة المحصورة. أما في الشبهة غير المحصورة العقلاء ما عندهم عين يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. انت الان علمت اجمالا بنجاسة اناء بين مليار اناء، ما هو اللفظ اللزومي، اناء المانجس اذا بتقدمه يعني تشترك كل الاواني المليار. العقلاء لا يرون باس في اقتحام احد اطراف الاواني المليار، فيقدمون الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي. إذا لاحظ معي كيف السيد الشهيد ضرب، كيف السيد الشهيد ضرب البيان الأول. البيان الأول يقول المدار كل المداري على وقوع المخالفة القطعية خارجة وعدم وقوعها. السيد الشهيد يقول بناء على هذا المبنى نقض السيد الخوي وعمل. كيف يملك وارد؟ يعني لما أمكن وقوع المخالفة القطعية الخارج في الشبهة المحصورة المفروض تلتزمون بعدم وجوب الاعتياط، والحال أنكم تلتزمون بوجوب الاعتياط في الشبهة المحصورة حتى لو لم يمكن وقوع المخالفة القطعية خارجا. وأظهر السيد الشهيد يقول قولكم إن المدار كل المداري على وقوع المخالفة القطعية خارجة هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المحذور في وقوع المخالفة القطعية خارجة ليس المحذور عندنا محذور ثبوتي، العقل ما يرى استحالة الترخيص في جميع الأطراف ووقوع المخالفة القطعية خارجة، لأنه يقول منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم ورود الترخيص، لا أن منجزية العلم الإجمالي فعلية وناجزة وغير مترتبة وغير متوقفة وغير معلقة على عدم ورود الترخيص. نعم المحذور إثباتي عقلائي في الشبهة المحصورة، العقلاء لا يقدمون الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية، بل يقدمون الأغراض الإلزامية، لكن في الشبهة غير المحصورة يقدم العقلاء الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية. ومن هذا الجواب يتضح التقرير الثاني، لاحظ مع التقرير الثاني، المدار كل المدار على كثرة الأطراف. إذا لاحظ يعني البيان الأول يقول المدار كل المدار على وقوع المخالفة القطعية خارجا، السيد الشهيد يقول المدار كل المدار على كثرة الأطراف خارجا. إذا كثرة الأطراف خارجا أمكن تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، وأما إذا قلت الأطراف خارجا كما في الشبهة المحصورة لا يمكن تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي. بناء على البيان الثاني، بناء على البيان الثاني يعني بسبب كثرة الأطراف ما في وضعنا، بناء على البيان الثاني ما يتم نقد السيد الخوي، لأن نقد السيد الخوي ماذا قال؟ قال في الشبهة قال إذا علم إجمالا بحرمة نفسه في زمن معين ومحدد في أحد مكانين هنا لا يمكن وقوع المخالفة القطعية خارجا. لكن بناء على مسألة السيد الشهيد انت كشف ما هو الشرط؟ كثرة الأطراف، هنا لا توجد كثرة الأطراف. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المثال والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين، يعني يتم النقد نقد الصيغة القوي بناء على البيان الأول لا على البيان الثاني. البيان الأول، والبيان الأول تقدم قرينا وذكرنا كذا مرة، أن يؤدي أن لا يؤدي جريان الوصول في الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإن كان وقوع خارجا على وجه مأذون فيه، يصير نقض الصيغة القوية. أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يعني خارجا يجعل جريان الوصول في جميع الأطراف ممكنا. إذا المدار، كل المدار على ماذا؟ على عدم إمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا. بيان ثاني يقول المدار، كل المدار على ماذا؟ على كثرة الأطراف، يعني قيد عدم وقوع المخالفة القطعية بسبب كثرة الأطراف، بسبب قيدها خصصها، لأنه لا يؤدي. والحالة هذه، ماذا الحالة هذه؟ حالة عدم القدرة على ارتكاب المخالفة القطعية خارجا، حالة عدم القدرة على ارتكاب المخالفة القطعية خارجا، لأنه لا يؤدي إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، لأنه لا يمكن أن تقع في خارج المخالفة القطعية، لأنها مخالفة قطعية غير ممكنة بسبب قدرة المكمل حتى يتصور الترخيص فيها بالمخالفة القطعية. وهذا البيان، بيان الأول، ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية، يعني وإن لم يكن سبب العجز كثرة الأطراف، حتى لم يكن سبب العجز كثرة الأطراف. ولذلك يعتبر النقد نقد السيد الخوي عليه بالشبهه المقصوره واردا عليه، يعني واردا على البيان الاول. لماذا؟ لان الركن بهذا البيان يتوفر بالشبهه المقصوره وغير المقصوره معا، الا ان البيان المذكور غير صحيح. لماذا؟ يقول لأن المحذور، لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، كملها، ليس ثبوتيا عقليا، ليس هو استحالة الترخيص في جميع الأطراف لقبحه عقلا، فقد تقدم إمكان ذلك ثبوتا. متى يمكن؟ إذا من الجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم وجود ورود ترخيص. أريد أن أكرر، لأن المحذور في جريان الأصول في جميع الأطراف، كما ليس هو استحالة الترخيص في جميع الأطراف لقبحه عقلا، فقد تقدم إمكان ذلك ثبوتا. بل هو كمال، يعني بل هو منذور إثباتي وقلائي، وهو إن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة للعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، على خلاف المرتكز القلائي كما تقدم توضيحه سابقا، هو الجزء الأول من الحركة، من الحركة الثالثة الجزء الأول. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل طرف يعني ذلك، يعني تقديم الغرض الترخيصي على الغرض ومجرد اقترانه من دليل الأصل صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل، يعني لا يغير من الواقع شيئا ولا يغير منكم مقام دليل العاص مخالفا للمرتكز عقلاء، بل ارتكاز العقلاء إذن حاكم بعدم الشمول، كذلك يعني جميع الأطراف بمجرد نفس المكلف عن المخالفة واقعية. البيان الثاني نبين هكذا، نقول البيان الثاني إن شرط من جزية العلم الإجمالي عدم كثرة أطرافه إلى حد لا يمكن للمكلف ارتكابها جميعا. هذا البيان يعني المدى على ماذا؟ عدم كثرة أطراف، إذا كثرت الأطراف ما يتنجم. يقول إن البيان الثاني أن عدم القدرة على المخالفة القطعية متى؟ إذا نشأ من كثرة الأطراف. يعني البيان الأول مطلق والبيان الثاني مقيد. البيان الأول المخالفة الواقعية، البيان الثاني المخالفة الواقعية بسبب عدم كثرة الأطراف، أما إذا كثرت الأطراف فهي تنجز. إن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الأصول فيها أطراف كثيرة جميعا، إذ في غرض لزومي واصل كذلك، يعني بالعلم الإجمالي، في غرض النزوم نجاسة أحد الأواني، هذا غرض نزوم واصل كذلك، واصل بالعلم الإجمالي. يقول أي بوصول مردد بين أطراف، واصل كذلك يعني أطراف كثيرة، أي بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة، لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه وعلى الغرض اللزومي، لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض اللزومي يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة. ومعه يعني مع بناء العقلاء على تقديم الغرض الترخيصي على اللزوم في هذه الحالة في حالة كثرة الأطراف، ومعه يعني ومع بناء العقلاء على تقديم الغرض الترخيصي على اللزوم عند كثرة الأطراف، لا يبقى مانع عن شمول دليل العاص برا الأصل المؤمن يعني المرخص لكل الأطراف. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المقصورة، ولا يرد عليه النقد نص السيد الخوي، إذ لا يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المقصورة. لماذا لا يرد؟ لأنه يقول لأنه خصص المخالفة القطعية إذا نشأت من ماذا؟ كثرة الأطراف. واضح إن شاء الله. جيد. يقول إلى هنا خرجنا من تقريبه يبين الفارق بين التقريب الأول والتقريب الثاني. يقول التقريب الأول ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى الإطمئنان، حجية الإطمئنان، بينما التقريب الثاني ناظر إلى جريان الأصول اختلاف الركن الرابع. زين، التقريب الأول للشيخ الأنصاري قال تطمئن عدم انطباق المعلوم بالإجماع على أطراف الشبهة غير المحصورة، بالتالي التقريب الأول يجري في مورد حتى لو ما تجري في أصول، واضح ولا؟ لكن التقريب الثاني لا يجري إلا في المورد الذي تجري فيه الأصول. قام وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة، تقريب الأول للشيخ الأنصاري، تقريب الثاني ما ذكرناه اليوم، غير أنهما تقريب الأول والثاني يختلفان في بعض الجهات. التقريب الأول للشيخ الأنصاري قام على الاطمئنان، مثلا يجب حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مهم، لأن المدى في التقريب الأول على الاطمئنان، لأن التأمين فيه مستند إلى الاطمئنان لا إلى الأصل العملي، بخلاف التقليد الثاني الذي مستنده هو الأصل العملي والأصول المؤمنة والمرخصة كما هو واضح. هذا تمام الكلام في التطبيق السابع عن هنا ولله الحمد. التطبيق السابع يرجع عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.